بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجمل الشرطية المتعددة إذا تعدد شرطها وكان جزاؤها واحدا، فهل تعدد الشروط يستوجب تعدد الجزاء أو يكتفى بجزاء واحد؟ فإذا قال إذا وطأت فاغتسل، وإذا حض فإذا لمست ميتا فاغتسل، وإذا حضرت الجمعة فاغتسل، هذه الشروط في الواقع تجعل جزاء واحدا وهو الاغتسال. أو إذا قال إذا بلت فاغتسل، وإذا عفوا فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ، وإذا أحدثت فتوضأ، فهذا هل يعني تكرر الوضوء أو يكتفى بوضوء واحد؟ الأقوال في المسألة ثلاثة. قول للمشهور أن كل شرط يستدعي ثبوت مشروطه مطلقا، وهذا يعني عدم التداخل، يعني تكرر الجزاء. قول الثاني لبعض الأعلام منهم الخنساري هو التداخل، الشروط وإن كانت كل شرط يستدعي ثبوت مشروطه، ولكن لأن المشروط واحد والجزاء واحد فيكتفى بجزاء واحد. وكان لهم أدلتهم وهي التصرفات الثلاثة، واحدة من التصرفات الثلاثة هي دليلهم. والقول الثالث وهو التفصيل، والتفصيل الذي وصلنا إليه هو ما ذكره المحقق الحلي قدس سره ابن إدريس. قال إذا كانت الشروط من نوع واحد فنقول بالتداخل، يعني إذا قال المولى إن نمت فتوضأ، إن نمت فتوضأ، إن نمت فتوضأ، وتكرر النوم من المكلف خمس مرات، فكم مرة يتوضأ؟ يتوضأ وضوءا واحدا. لماذا؟ لأن الشروط من جنس وسنخ واحد. وأما إذا قال إن نمت فتوضأ، وإن بلت فتوضأ، وإن خرج الريح فتوضأ، والمكلف خرج منه الريح ونام وبال، فلا بد أن يتوضأ ثلاث وضوءات. لماذا؟ لأن الشروط مختلفة متغيرة ومتغايرة. هذا التفصيل ما هو الدليل عليه؟ ما هو الوجه على ذلك؟ ابن إدريس يقول وجهه هذا، أن كلما كان الشرط من جنس واحد فهذه الجمل الشرطية لا يمكن أن تكون ماذا؟ لا يمكن أن تكون جمل شرطية حقيقية، وإنما هي جملة بمثابة الجملة الواحدة، بمثابة الجملة الواحدة. فالتعدد وإن كان شكليا ولكن حقيقة واحد. ليش؟ لأن التعدد في الأمر الواحد لا يتصور فيه التعليق، التعليقية وحسب والتوقفية، هذا في الواقع مختص بمن؟ مختص فيما إذا كانت الشروط ليست من جنس واحد مختلفة. أما إذا كانت الشروط من أجناس مختلفة، نعم هذا شرط له جزاؤه، هذا شرط له جزاؤه، فنمشي على مقتضى الجملة الشرطية وهي الحدوث عند الحدوث مقتضاها. هذا من ذكره؟ نعم ابن إدريس. الشيخ يجيب بجوابين. الجواب الأول: أولا كلامكم هذا ينافي إطلاق الشرطية، ينافي إطلاق الشرطية، فإن الشرطية تستدعي، يلا شيخنا، فإن الشرطية تستدعي الحدوث عند الحدوث، سواء كانت الشروط من جنس واحد أو من جنس متعدد، وكلامكم هذا يخالف إطلاق مقتضى الشرطية. هذا الجواب الأول. وإذا أردتم أن ترفعوا اليد عن هذا الظهور، عن هذا الإطلاق من ظهور الجملة الشرطية، إذا أردتم أن ترفعوا اليد عنه فلا بد من دليل وبينة ومؤونة. أما هكذا تقول والله لأنه الشروط من سنخ واحد فهي ليست شروط حقيقية، هذا من أين لك؟ هذا من أين لك؟ كل شرط يستدعي مشروطة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لو قبلنا كلامكم، لو قبلنا كلامكم أن الشروط التي من سنخ واحد من نوع واحد بمثابة الشرط الواحد، هذه القاعدة تسري حتى في الشروط المختلفة، تسري في الشروط المختلفة. فش نقول؟ نقول أن الشروط المتعددة حتى لو لم تكن من جنس واحد فإنها ماذا؟ فإنها أيضا بمثابة الشرط الواحد. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يصدر من الكثير شنو؟ أن يؤثر المتعدد في واحد، لا يمكن أن يؤثر المتعدد في واحد. وبهذا البيان يظهر أن ما ذكره من التفصيل هو لا شنو؟ لا وجه له. ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه، يعني إذا كانت الأجناس مختلفة أو غير مختلفة، واختيار، يعني الذين قالوا بالتفصيل، واختيار عدم التداخل في الأول. أي أول شيخنا؟ إذا كان الجنس من واحد، ماذا؟ من واحد، يعني الشروط من جنس واحد، واختيار عدم التداخل في الأول، يعني لو كانت من أجناس مختلفة، والتداخل في الثاني. ثاني يعني شنو؟ لو كانت من جنس واحد. إذن إخواني، الشروط إذا كانت من أجناس مختلفة فنقول بعدم التداخل، الشروط إذا كانت من جنس واحد فنقول بالتداخل. لا وجه لهذا التفصيل إلا للتوهم، إلا أنه دليلنا يكون هذا. شنو دليلهم؟ عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، يعني في الشروط، اسمعوا، في الجمل الشرطية التي الشروط تكون من سنخ واحد ومن جنس واحد، حقيقة التعليق والتعليقية والتوقفية شنو؟ ما تصدق. فإذا ما تصدق فتكون بمثابة الجملة الواحدة. عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، في الثاني أي واحد؟ فيما إذا كانت الشروط من جنس واحد. ليش؟ لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد، بخلاف الأول. أي أول شيخنا؟ ما إذا كانت الشروط من أجناس، لكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها. هذا من يتكلم؟ صاحب النظرية، صاحب نظرية التفصيل، وهو شيخ الحلي. المصنف يقول: وهو فاسد، يعني هذا التوهم لا يمكن قبوله. ليش؟ لأمرين، لوجهين، جوابان. جواب الأول هذا: فإن قضية إطلاق الشرط هو حدوث الوجوب عند حدوث الشرط كل مرة،
هذا تعابيري أنا.
هو مبين شيء آخر، يعني ذكر مثال وطبق القضية على المثال. أنا بدون مثال، أن مطلق، أن مقتضى ظهور الجملة الشرطية هو شنو؟ حدوث الوجوب بحدوث شرطه. هو ايش قال؟ أن إطلاق قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث وجوب الوضوء عند كل مرة لو بال مرات. ليش؟ ليش؟ ظاهر الجمل الشرطية هي الحدوث عند الحدوث، فكلما يحدث بول يثبت وجوب للوضوء وهكذا. إذن شيخنا يا شيخ الحلي، إذا تريد أنت تجعل الجمل الشرطية من في الجمل الشرطية التي شرطها من جنس واحد أنها بمثابة جملة واحدة، هذا يحتاج أن ترفع اليد عمن؟ عن الإطلاق في ظهور الجملة الشرطية الحدوث عند الحدوث. وإذ ما تستطيع أن ترفع اليد عن هذا الإطلاق إلا بمؤنة ولا مؤنة في البين. هذا واحد. اثنين، وإلا يعني إذا نحن قبلنا منك هذا، إذا قبلنا منك أن الجمل الشرطية بشرطها بشروطها التي من جنس واحد، إذا قبلناه على أنها بمثابة الشرطية الواحدة، أو أن قبلنا أنه لا يمكن التعليق فيها، إذا قبلناه شنو يصير؟ فالأجناس المختلفة لابد من رجوعها إلى واحد أيضا، يعني حتى الشرطيات التي من جنس مختلف أيضا تكون بهذه المثابة، بهذه المثابة. ليش؟ ليش؟ لأننا قلنا من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا، يعني لا يصدر الواحد من كثير. وهذه هذه الأسباب المتعددة والمختلفة لا يمكن أن تكون مؤثرة في شيء واحد، لابد أن تكون ماذا؟ مختلفة. ليه شيخنا؟ لأن إذا كانت في شيء واحد يوجب ماذا؟ اجتماع يلا شيخنا، اجتماع المثلين، يوجب اجتماع المثلين. يعني إن بلت فتوضأ، إن نمت فتوضأ، فالوضوء البولي غير الوضوء نومي أو واحد. إذا واحد صار اجتماع مثلين، إذا قلت اثنين فحقيقة البول النومي غير حقيقة البول البولي، وهذا لم يقل به أحد. واضح المطلب؟ فالجواب الثاني شنو صار إخواني؟ إذا قبلنا بجوابكم، يلا إذا قبلنا بجوابكم في الشروط التي تكون من سنخ واحد، فلا بد من سريانه علما للشرطيات التي تكون شروطها شنو؟ متعددة. وإلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى شنو؟ إلى شرط واحد، فيما جعلت شروطا وأسبابا لواحد، يعني كلها تكون بمثابة الشرط الواحد وجزاء واحد. ليش؟ لما مرت إليه الإشارة، إيش قلنا في اجتماع المثلين، واللي إحنا مولانا ثلاث أيام نتكلم أن اجتماع المثلين شلون نتخلص من عنده؟ جئنا بمن؟ بتصرفات عديدة حتى نتخلص منهم، وهذا في الواقع رجوع على نفس الإشكال، من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد. هذا الكلام كله إذا كان الجزاء مما يقبل التعدد، مما يقبل التعدد. تعرفون أن الجزاء في الجملة الشرطية على قسمين، جزاء يقبل التعدد وجزاء لا يقبل التعدد. لو المولى قال لك إن خفيت الجدران فقصر، وإن خفي الأذان فقصر، الصلاة يمكن تعددها أو لا يمكن تعددها؟ صلاة يمكن تعددها أو لا؟ بعضهم قال نعم يمكن تعددها، بعضهم قال لا، الصلاة مرة واحدة، إذا أتى بها فسقط عنه التكليف. أما الوضوء أما الوضوء إن بلت فتوضأ، إن نمت فتوضأ، فالوضوء قابل للتعدد أو لا؟ نعم. ليش؟ لأنه ذكر الرواية أنه نور على نور، وضوء على وضوء، نور على نور، فقابل لمن؟ للتعدد. بس أنا ما راح أجيب الصلاة لأن الصلاة فيه كلام، أتي بالشيء الذي غير قابل للتعدد وهو النجاسة والطهارة. النجاسة والطهارة، فإن اسمعوا، فإذا أصاب ثوبك الدم فطهره، وإذا أصاب ثوبك البول فطهره، وإذا أصاب ثوبك كذا المني فطهره. هنا فطهره فطهره فطهره، الطهارة والتطهير قابل للتكرار أو غير قابل للتكرار؟ لا. ليش؟ لأن الشيء إذا طهر شنو؟ خلاص طهر بعد، لا يحتاج طهارة على طهارة، النور على النور ماكو بعد، وإنما الطهارة حقيقة إذا حصلت غير قابلة للتكرر. والنجاسة نفس الشيء، إذا أصاب ثوبك الدم فنجس، وإذا أصاب ثوبك المني فنجس. فالنجاسة ما يحتاج أن نقول هذه النجاسة تكررت، هي نجاسة يمكن ماذا؟ أن تقع الطهارة والتطهير لها. فإذا الجزاء على قسمين، قابل للتكرر وغير قابل للتكرر. كل كلامنا السابق، القائلين بالتداخل والقائلين بعدم التداخل والقائلون بالتفصيل، هؤلاء كله كان كلام فيما إذا كان الجزاء مما يقبل التكرار، أما إذا كان غير قابل للتكرار فما هو الكلام؟ هذا كله فيما كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد والتكرار. وأما يلا هذا رح نبحث ما لا يكون قابلا، وأما ما لا يكون قابلا للتعدد والتكرار فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل فيه فيما يتأكد. خب الشيخ يقول عبارتنا تختصر بهذا المضمون، وهو أن الجزاء منوط بسبب. لما يقول إن أصاب ثوبك البول فطهره، طهره حكم منوط بمن؟ بسبب، وهو إصابة الثوب البول أو إصابة البول للثوب. هنا لابد أن نرى أن الأسباب التي كانت في الواقع وراء ثبوت المسبب أو ثبوت الحكم أو ثبوت الجزاء، هذه الأسباب تتداخل أو لا تتداخل، هذه الأسباب تتداخل أو لا تتداخل. إذا الأسباب تتداخل فالمسببات تتداخل، إذا الأسباب غير متداخلة فالجزاء شنو؟ لا يتداخل. مثال ذلك، نعم اسمعوا جيد، اسمعوا جيد، عندما نقول هكذا أنه ولوغ الكلب في الإناء، إذا ولغ الكلب في الإناء فطهره، وإذا بال الصبي في الإناء فطهره. خب فطهره فطهره، سبب التطهير في الثاني بول الصبي، وسبب التطهير في الأول شنو؟ ولوغ الكلب. فولوغ الكلب والبول هل هو أسباب متداخلة أو متعددة؟ نقول يابا النجاسة بالولوغ غير النجاسة بالبول، فإذا كانت غير فالجزاء شنو؟ يلا لا يتداخل، فيصير تطهير الولوغ بنحو يختلف عن تطهير البول، وتطهير البول عن تطهير العذرة يختلف، لأن البول لا يكتفى إلا بالماء، أما العذرة فيمكن أن يكتفى بمن؟ بالحجر وما أدري على حال بالاستنجاء بأي شكل. فلا بد أن ننظر إلى الأسباب. يقول الأسباب إذا كانت تتداخل قل معي، فالأجزاء شنو؟ متداخل. وإلا طبعا وإلا يعني شنو؟ وإلا رجاء شوي انتبهوا. وإلا يعني شنو؟ يعني إذا كان الولوء، إذا هذا قل معي، إذا هذا الإناء هم ولغ فيه الكلب هم بال به الصبي، يعني لابد مرتين طهره؟ لا، يصير تطهيره من باب التأكيد ليس من باب التعداد والتكرار، من باب تأكد التطهير. تأكد التطهير. نعم، ما أسمع. مستحاب على حال، بس عموما بعض الموارد إذا كان السب الجزاء في مرتبة يكتفى به فلا موجب لتكراره. فإذا قال أنه طهر ثوبك بماء الكر، إذا أصاب كذا فطهره بالكر. إذا أنا طهرت بالكر فهل يستدعي أن أطهره بالجاري؟ لا. ليش؟ لأنه في الواقع حصل التطهير بالكر ولا حاجة لمن؟ لا حاجة لتطهيره بالجاري، لأنه لا موجب لوجود التطهير الجديد، لأن النجاسة قد ارتفعت بمن؟ بالتطهير الأول. واضح؟ أما البول يقول لابد أن تصب عليه مرة البول يطهر بمرتين في القليل، يعني التطهير الأول بالإبريق ما يكتفى به، الثاني يحصل، الثالث ايش راح يصير؟ من باب شنو؟ تأكيد. يقول هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد، أما ما لا يكون قابلا للتعدد فلا بد من تداخل الأسباب. متى تداخل الأسباب؟ فيما لا يتأكد المسبب، يعني فيما إذا قلنا أن المسبب ليس من باب التأكيد والتأكد. إذا قلنا اسمعوا جيدا، إذا قلنا أن الجزاء من باب التأكيد، رجاء اسمعوا، إذا قلنا الجزاء من باب التأكيد فالمولانا إذا كانت المسببات من باب التأكيد فالأسباب تتداخل؟ لا. متى تكون متداخلة؟ عندما يكون الجزاء من باب التأكيد، تكرر الجزاء من باب التأكيد. إذا من باب التأكيد، نعم أحسنتم، شوفوا، فيما لا بد من تداخل الأسباب، يعني تكون كلها بمثابة شنو؟ الشرط الواحد. فيما لا يتأكد المسبب، إذا لم يكن المسبب شنو؟ من باب التأكيد. إذا كان من باب التأكيد لابد أن نقول ماذا؟ ومن التداخل فيه فيما يتأكد، على أنه نقول هذا من باب أنه الجزاء إنما تكرر، الجزاء إنما تكرر من باب التأكيد في التطهير، أو التأكيد في من؟ في الجزاء. هذا ما يمكن أن يقال في مسألة مفهوم الشرط. المسبب قابل للتأكيد أو غير قابل للتأكيد؟ يعني بعض المسببات، يعني بعض التطهيرات، اسمعوا، بعض التطهيرات غير قابل للتأكيد، غير قابل للتأكيد. مثل شنو؟ مثل الغسل بالماء الكر، هذا بعد يحتاج قابل للتأكيد؟ ماكو. أعلى مراتب التطهير هو بمن؟ بماء الكر. هذا إذا كان غير قابل للتأكيد، فهنا الأسباب تكون من باب شنو؟ تداخل لو مو تداخل؟ تداخل، ماكو تأكيد، غير قابل للتأكيد، لابد أن نقول ماذا؟ من التداخل. شوفوا، إجا قالوا يابا فلان قتل فلانا فحكمه القصاص، بعدين قالوا أن فلان ارتد عن الإسلام فحكمه القتل، فالقتل بالقصاص والقتل بالارتداد، هذا قتل واحد لو قتلين، قابل للتكرار لو مو قابل، غير قابل، ولكن قابل للتأكيد أو لا؟ قابل للتأكيد. ها؟ قابل للتأكيد. يعني شنو نقول؟ نقول أن قتله مؤكد، مو مرتين يقتل، قتله مؤكد من حيث القصاص ومن حيث الارتداد، فيسموه قتله مؤكد.
نريد تعدد في الجزاء، نريد تأكد بالفعل.
تعدد في الجزاء ما أكو أخي الكريم. التداخل بهذا المعنى، أن هنا إذا كان من باب التأكيد فنقول أن هنا الأسباب ماذا؟ لا، الأسباب متكررة متعددة. ليش متعددة؟ لأن الجزاء صار مؤكدا. يا شيخ خليني أكمل عبارتي. لأن الجزاء صار مؤكدا من جهة السبب الأول والسبب الثاني، فنقول ما دام الجزاء في جهة التأكيد فلا بد أن الأسباب تكون ماذا؟ متعددة غير متداخلة. أما إذا كان ماكو جهة تأكيد، الجزاء واحد لا حالة مؤكدة فيه، فلا بد أن يكون ماذا؟ الشروط كلها بمثابة شنو مولانا؟ بمثابة الواحد. الكلام في مفهوم الوصف، هل للوصف مفهوم أو لا؟ أولا، ما هو الوصف وما هي الجملة الوصفية عند الأصوليين؟ الجملة الوصفية عند الأصوليين، كل جملة فيها صفة وموصوف وفيها جهة بيان صفة محددة أو صفة معينة، يمكن هذه الصفة عند النحويين لا تسمى صفة، تسمى حال، ولكن الحال عند النحوي عند الأصول هي بمثابة الصفة. مثلا أكرم زيد شنو؟ كاتبا، أو أكرم زيد صائما، يعني عندما يكون حال كونه صائم أكرمه. هذا عندنا نحن عند الأصوليين هذا شنو مولانا؟ أيضا وصف، يعد وصفا. وين كان عند الغير؟ بحث آخر، لا يعد وصفا إنما حال، والحال له حكمه. فهنا نقول أن الجملة الوصفية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أو لا؟ لما يقول أكرم الفقيه العادل، هل يعني انتفاء الإكرام بانتفاء العدالة؟ إذا قلنا لا ينتفي الإكرام بانتفاء العدالة، نقول إذن لماذا ذكر العدالة؟ إما يكون له وزيادة، والحكيم لا يتكلم شنو بالأمر اللغوي، وإنما كل ما يقوله شنو يريده ويقصده وعليه. فالجملة الوصفية لابد أن تدل على الانتفاء عند الانتفاء، فإذا ثبت هذا فتكون الجملة الوصفية لها مفهوم. فاستدلوا القائلون بالمفهوم للجملة الوصفية بوجوه ستة، ما شاء الله ستة وجوه، مع أن المشهور قال أن الوصف لا مفهوم له. يعني لما أقول للشيخ أمير أنت كريم، الأخ يقول أنا سيدنا إحنا مو كرمة، أقول بابا الوصف لا مفهوم له، أنت كريم يعني أنت كريم، لا يعني أنه غيرك مو كريم. لما أقول أنت شيخنا مجيد، هذا لا مفهوم له، يعني لا يسأل أن الآخرين غير مجدين. هذا ماذا؟ مشهور الأصوليين على أن الوصف لا مفهوم له، ولكن استدل على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية بوجوه ستة. جناب المصنف للأسف الشديد طريقته بيانه لم يكن بهذا النحو، وإنما ذكر على أنه الظاهر أنه لا مفهوم للوصف ولا بحكم الوصف مطلقا. ليش؟ لعدم 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 لعدم، ستة عدمات بينها، هي رد لمن؟ لأدلة القائلين بمن؟ قائلين بأن الجملة الوصفية مفهوم. هذه الطريقة حسب تعبيرنا شنو مولانا؟ مشوش. من أول أنه قيل للجملة الشرطية مفهوم، وذلك بوجوه، أولا ثانيا ثالثا سادسا، بعدين يرد عليه. أما الأول فهذا كان شوية أسلس، بس يقول الكفاية هي كفاية لأنه هتشي، كفاية لأنها بهذا النحو مذكورة. خب، ما هي الأدلة التي تثبت المفهوم للجملة الوصفية؟ إيش قال عندي وقت شيخنا؟ نعم 10 دقائق. خب نخليها إلى يوم السبت، نذكر شيئا قد ينفعنا في الدنيا والآخرة أفضل منه.